نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد تحدثنا في اللقاء السابق حول أصول منهاج النبوة، وذكر الشيخ أصولا ثلاثة لمنهاج النبوة. الأصل الأول إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليهم. وأتى بأدلة على ذلك، وبدأ يتكلم بشيء من التفصيل عن هذه الأصول أصلا، فقال أكرمه الله: الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه. فالواجب على البشر جميعهم أن يحققوا عبوديتهم لله عز وجل. أما عن كيفية تحقيق العبودية لله فقال الشيخ: وذلك عائد إلى تحقيق العبودية، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لا بد من هذه الضميمة. ما الذي يقصده الشيخ بقوله هذه الضميمة؟ اللي هي على وفق ايه؟ فهم سلف الأمة. وهو أن يكون الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأن الدين يقوم على أصلين، اكتب كده في الهامش عندك، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها يعني تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. واضح يا أخواننا معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ أربع كلمات: تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لأن الدين يقوم على أصلين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ممكن كده في التحقوس بما شرع، سواء كان التشريع من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن وده كلام شيخ الإسلام أصلا، يعني الكلمتين دول كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فلها ركنان هما كمال الذل وكمال الحب، ولها شرطان لا تقبل حتى يتوافر، وهما الإخلاص، أي أن تكون خالصة لله فلا يشرك فيها معه غيره، والمتابعة وهي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. خليكم معايا كده أوضح مسألة بسيطة جدا، وهي إن أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل سواء على الاستحباب أو الفرضية لها شروط عامة وشروط خاصة، كويس؟ فالشروط العامة في كل العبادات الإخلاص والمتابعة، والشروط الخاصة تختلف من عبادة إلى عبادة. فشروط الصلاة غير شروط الزكاة غير شروط الحج غير شروط الحزبة غير شروط الجهاد، ولكن كل العبادات اجتمع فيها شرطان عاما وهو الايه؟ الإخلاص والمتابعة. أما الشروط الخاصة تختلف من عبادة لعبادة. فعلى سبيل المثال أقول لك مثلا ما هي شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، تقول لي عصو كده لو أنت بقى يعني راسخ، العامة ولا الخاصة؟ أقول لك الاثنين. يبقى الإخلاص والمتابعة، استقبال القبلة، العلم دخول الوقت، طهارة المكان، طهارة الجسد، الطهارة من الحدثين إلى غير ذلك. يبقى أنت جبت الإيه؟ الشروط العامة والشروط الإيه؟ الخاصة. واضح يا إخوانا؟ يبقى كل العبادات لها إيه؟ شروط إيه؟ عامة، والتانية لها شروط إيه؟ خاصة. ولا تصح العبادة إلا إذا أتى المكلف بنوعي الشروط على قدر الاستطاعة. أخبرك عامة وإيه خاصة. أما بالنسبة للإخلاص فما فيش فيها قدر الاستطاعة. بمعنى إيه؟ يعني إيه؟ يعني لابد أن يأتي بالإخلاص، فإن وقع فيه شيء من الشوائب ما لم يكن هناك رياء في أصل العمل فإن العمل إن شاء الله مقبول، أما الزيادة فهي مردودة. ولها شرطان لا تقبل حتى يتوفر، وهما الإخلاص أي أن تكون خالصة لله فلا يشركه فيها معه غيره، والمتابعة وهي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى موافقا لشرع الله من واجب ومستحب، فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، أي أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الفضيل بن عياض عليه رحمة الله. هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه من هذه النبوة، تحقيق العبودية لله تعالى باتباع شرعه، ومن خالفه ضل الصراط المستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض. وفي رواية عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عن ابن عباس جاء حديث فيه يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الهدى في الكتاب والسنة، والاهتداء لمن تمسك بالكتاب والسنة. والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة، فمن تبع الكتاب والسنة فعلى فهم السلف الصالح سلم وغنم، ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا رزقه الاعتصام به والتمسك بشرعه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة الصالحون. فأما الاعتصام به تعالى فهو التوكل عليه. خذوا بالكم معايا، كلمة الاعتصام جاءت في الكتاب والسنة الاعتصام بالله والاعتصام بكتاب الله أو الاعتصام بحبل الله، وجاءت في معرض الأمر وجاءت في معرض الخبر. ركزوا معي، الاعتصام إما أن يكون اعتصام بالله وإما أن يكون اعتصام بإيه؟ بحبل الله، دي ورودها في القرآن وهنجيب أدلة. جاءت في صيغة الخبر وجاءت في صيغة الأمر. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده خبر ولا أمر؟ خبر. ومن يعتصم بالله. طيب، قال تعالى: واعتصموا بالله. هو واعتصموا بالله مش في نص كده مفيش؟ واعتصموا بالله يبقى خبر. طيب، واعتصموا بحبل الله جميعا أمر، وحبل الله وكتاب الله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح عندنا اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، فرق بين الاثنين. وضح هذا غاية الإيضاح الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وضرب مثال في منتهى الحلاوة. قال: ولكي يتضح الفرق بين الاعتصامين، اللي هو اعتصام بإيه؟ واعتصام بحبل. قال: كمثل رجل في طريق له هدف يريد أن يصل إليه، يلزمه أمران: معرفة الطريق الموصل إلى الهدف، والأمن أثناء الطريق في الوصول للهدف، وإذا تخلف أحد الأمرين لن يصل. قال: فالاعتصام بالله يحقق الأمن، والاعتصام بحبل الله يحقق الدلالة على الهدف. تاني يا أخوانا كده. يبقى أنا مثلا جاي من إيه؟ من القاهرة إلى مدينة صندبسط، واخد بالك؟ عشان أوصل معايا الوسيلة، ما نتكلمش فيها خالص، همشي على رجلي، عاوز أعرف الطريق منين كويس. والأمر التاني أثناء الطريق واحد ممكن يقابلني يخلص علي، فلكي أصل إلى هدفي يلزمني أمران اثنان: معرفة الطريق، الأمر الثاني الأمن أثناء الطريق. فما الذي يحقق الأمرين؟ الاعتصام بالله يحقق الأمن أثناء الطريق، بعد ذلك الاعتصام بالكتاب يحقق معرفة الطريق، فإذا تخلف أحد الأمرين لن يصل. عشان كده بنقول إيه، وده كلام ابن القيم: لن تستوحش وأنت في الطريق، فإن الذي معك هو الله، ولن يستوحش عبد إذا كان معه الله. واضح يا إخوانا الاعتصام الاثنين؟ طيب، فأما الاعتصام به تعالى فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن. المعني بالعدو الظاهر أي من الإنس، والعدو الباطن هو الجن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادتهم بإرادته، ويعيذه منهم. طبعا ده كله كلام ابن القيم عليه رحمة الله. وأما الاعتصام بكتاب الله تعالى فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. ومن الاعتصام بكتاب الله تعالى الاعتصام بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر في حديث العرباض أي ابن سارية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في هنا كلام لبعض السلف أرى أن يكتب، وهو: أن القرآن أحوج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن. وأما اتباع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد قال شيخ الإسلام في معرض ذكره الصحابة: وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته، كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، أول ما صنف في علم أصول الفقه، وهي من أمتع الرسائل، وهي مطبوعة بتحقيق العلامة أحمد شاكر لمن أراد أن يرجع إليها. قال الشافعي: هم فوقنا، أي الصحابة، في كل علم وعقل ودين. ما بقي شيء. هم فوقنا، أي الصحابة، في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. كلام قليل ولكن فيه من المعاني الكثير، من حلاوته نعيده مرة ثانية. قال الشافعي عن الأصحاب: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. فإذا رأى الصحابة رأيا لم يعارض نصا لا من كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحابي آخر، فلا شك أن رأيهم أفضل من رأي من جاء من بعده. الأصل الثاني من أصول من هذه النبوة كما ذكر الشيخ: لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. أصحاب من هذه النبوة يلزمون الجماعة، كما تعلمون وذكرنا قبل ذلك مرارا أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فحفظ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أصحاب من هذه النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية. فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. معنى كلمة لا سمع ولا طاعة أي إذا أمر بمعصية، ونكمل له السمع والطاعة في غير ما أمر به بمعصية، وليس المعنى المراد، ولعل الشيخ يشير إلى هذا، وليس المعنى المراد أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا يسمع له ولا يطيع في كل شيء، لا، لا نسمع له ولا نطيع في مسألة الإيه؟ المعصية. فإذا أمر بعدم ختان الإناث لا سمع ولا طاعة، وأمر بالمشي على الرصيف السمع والطاعة، فإذا أمر بكشف المرأة لوجهها فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمر بلزوم الجماعة فالسمع والطاعة. يبقى إذا أمر بمعصية لا يسمع له في المعصية، أما في غيرها يسمع لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به، ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم. ماذا يقصد الشيخ بهذا؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ولكن قال وأولي الأمر، فاتشال كلمة أطيعوا، حذفها لها دلالة، وهي معناها أن طاعة ولي الأمر مقيدة، أما طاعة الله وطاعة الرسول ما لها إيه؟ مطلقة بدون قيد وشرط. السمع والطاعة. أما في أولي الأمر مقيدة أن يأمروا بطاعة الله عز وجل. ولم يذكر الفعل أطيع معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يا أخوانا لو أمر ولي الأمر بالكفر الصريح لا يطاع ويطاع فيما أمر بطاعة الله، فلا يحملنا أمره بالكفر ألا نسمع له ونطيع فيما أمر غير ذلك من طاعة الله. عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعون، فغضب عليهم أي الأمير الأنصاري وقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وده نص صريح وصحيح في أن الطاعة في المعروف فقط. أما من يقول والله نعمل إيه ده ولي الأمر فعل ذلك، ثم أمر بمعصية، كما يتشدق أهل البدعة بأن ولي الأمر نص في الدستور بجواز المظاهرات السلمية، فإحنا ما خلفناش، هو اللي قال لنا كده. طيب ما هو عمل مصنع دخان قص البرج والنخل، واخد بالك، إلى غير ذلك، والمؤسسات الربوية، هل معنى ذلك نسمع ونطيع في هذا؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والحديث متفق عليه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. انتبهوا إخواني، فهذا الأمر حري بنا أن نكون على علم تام بالنصوص الشرعية الواردة فيه، خاصة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، وهي لزوم ولي الأمر والسمع والطاعة وعدم نزع يد من طاعة ما لم يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فله السمع والطاعة في غيرها وعدم السمع والطاعة في المعصية، ومع ذلك لا يحل لنا أن ننزع يدا من طاعة، فمن فعل ذلك ومات مات ميتة جاهلية. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال أي حذيفة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وطبعا السؤال واضح، كنا في جاهلية وشر، شر الجاهلية أوضح مما يوصف، فجاءنا الله بهذا الخير وهي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى شر بداية جاهلية، شر الشرور، بعد ذلك خير خالص محض، ليس فيه دخل ولا فيه شائبة، وهو عصر النبوة. ثم قال حذيفة: قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، أي خير ولكنه ليس خالص. قال حذيفة: قلت وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، في خير ولكن يهتدون في بعض الأمور أو في كثير من الأمور بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف فيهم هذا الخير وتنكر أيضا منهم هذا الشر. قلت: فهل بعد ذلك الخير اللي هو فيه إيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. وهذه الأسئلة إخواني من الصحابي حذيفة بن اليمان كما علق الشيخ عليها في الهامش وقال: وكأن الله تبارك وتعالى أنطقه بأسئلة هذا الحديث ليجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به لكي ينفع الله بها القرون بعد، ونحن من جملته. ولكن هنا في جزئية وهي إن دلت على شيء تدل على فرط ذكاء حذيفة بن اليمان، وهو لما وصل لمسألة الدعاء على أبواب جهنم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا. ليه؟ لأن احنا كده أصبحنا سندخل في مرحلة خطيرة جدا، دعاة على أبواب جهنم، معناها أن يدعون الناس ومن استجاب لدعوتهم ألقوه في جهنم، وليس المعنى المراد أن هؤلاء القوم يدعون إلى جهنم والناس يعلمون أنهم يدعون إلى جهنم، مش مقصود خالص، ولكن المعني أن مآل الاستجابة لدعوتهم يودي بمن استجاب لهم إلى جهنم، بصبح الموضوع خطير. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، الإمام ابن القيم شرحه بقوله: هم علماء السوء وقفوا على الناس في طريقهم يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم فإنهم كاذبون. علماء السوء يدعون إلى الجنة بالقول ويدعو الناس إلى النار بالفعل، أو يدعو الناس إلى النار بمعسول القول بالشبهات بتلبيس الباطل ثوب الحق، دعاة على أبواب جهنم. فجاء حذيفة بن اليمن وقال: صفهم لنا. ليه؟ لاحتمال الله عز وجل يمد لي العمر، أي لحذيفة، وأدرك الناس دي، يبقى لابد أعرفهم كويس. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال بوصف دقيق لم يصفه نبي بهذا الوصف الدقيق لأمته، لأن كل الأنبياء حذروا أمتهم المسيح الدجال ونبينا من جملتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا لم ذكره أحد من الأنبياء، قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إلى غير ذلك من الأوصاف. يبقى كذلك مسألة إننا أعلم دعاة على أبواب جهنم وأعلم وصفهم، هذا واجب عيني، حتى إذا قدر ربنا عز وجل في الأزل واستمعت لأحدهم أكون على بينة من أمره أعرفه كويس. فإن كان معسول الكلام فصيح البيان يستطيع أن يسرق القلوب بمعسول كلامه وبهدوء صوته وبتنسيق حركاته وبتلميع وجهه إلى غير ذلك، ما نخدعش به، هو ده الغرض من الكلام ده، ما نخدعش به أبدا ولا يغر فيه. وليكن لسان حالنا لسان حال المؤمن الذي قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم: خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض، لما شقه المسيح الدجال نصفين ومشى بينهم ثم قال: قم، فقام حيا وقال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المطلوب، يبقى أنا أعرف دعاء على أبواب جهنم معرفة عينية بشخوصهم بأعيانهم، فإذا تكلموا وثرثروا ونعقوا وقالوا مهما قالوا ولقبوا أنفسهم بألقاب ما ندري من أين أتوا بها، برضو ما نغترش ولا ننهز. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا أي من بني آدم، لهم عفاريت ولا جن، من بني آدم، ويتكلمون بألسنتنا. لأهل العلم قولين معتبرين في قولهم بألسنتنا، أما عن الأول أي بلسان العرب، واخد بالك، بلسان العرب فصيح يخلب لبك بكلامه زي طه حسين، يعني أنا فعلا تسمع له تنبهر من إتقانه للألفاظ واختياره له، واخد بالك، بألسنتنا. القول الثاني بألسنتنا أي بلسان الشرع، يبقى يدعوك إلى جهنم، قال الله وقال الرسول بلسان الشر. أصبح إخواننا بناء على هذين القولين الأمر يحتاج إلى فقه وإلى فهم عالي، حتى إذا رأيت أحدهم وهو يتكلم بالفصيح وبالألفاظ المعسولة ما انخدعش. وعشان كده بنقول احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة أعمالهم، احذر اوعى تنخدع. يقول هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت القائل حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني ربنا عز وجل قدر في الأزل إن أنا أعيش لحد ما أشوف الناس دي نقاط على أبواب جهنم. وخبرك مرة بيعتبوا على طه حسين بيقول له كفاك طعنا في شرع الإسلام، كفاك الطعن اللي انت طعنته إبليس نفسه ما يعملوش. فكان الرد إن دين الإسلام دين قوي متين صلب لا يتأثر بطعن الطاعنين، فكانت كلمته من أكبر الطعن في الإسلام. ليه؟ وهذا لك آه الله فعلا يا أخي تبعك حق، قول يا أخوان اللي انت عاوز ولا يهمنا، ده دين الإسلام دين متين. من ناحية أنه دين متين وصلب وقوي حق الدين في ذاته، ولكن الإشكال في من انتسب إلى الدين، هل هو قوي وصلب ومتين ولا يتأثر أبدا؟ ما هو هيضعف في القرآن، والقرآن لما يضعف القرآن هيتغير، القرآن هو القرآن والبخاري هو البخاري، ولكن الإشكال في من التزم بالقرآن والتزم بالبخاري، قطع ما يكون فيه. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلمة ذلك عايدة على مين؟ ها؟ على دار أبواب جهنم، يعني هو عاش لحد ما ما شاف الناس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم أي تلزم الحق الذي عليه أهل الإسلام، وتلزم إمامهم وهو ولي الأمر طالما أنه من أهل الإسلام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني أصبحنا في غابة ومعدناش عارفين الأمور وأصبح الأمور كلها ملخبطة، وطبعا هذا الوقت الذي قاله حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام هذا الوقت لم يحن بعد، ونسأل الله عز وجل إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت على ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على عض على أصل إيه؟ شجرة. خلاص ما الأمور تلعبطت وأصبح ليس هناك من يدعو إلى الحق الصريح وليس هناك إمام، فإذا جاء مثل هذا الوقت ففي هذه الحالة يجب اعتزال تلك الفرق كلها ولو أن يعض الإنسان بأصل شجرة حتى يأتيه الموت على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. طبعا شحن قلوب الناس ضد ولي الأمر لا يكون إلا من خلال نشر مساوئهم على العامة وعلى المنابر وفي المرئيات وفي المسموعات، هذا لا يجوز ومخالف. الأمر نسيبهم من ألسبهم، من ألك سبهم، ولكن احتسب بالضوابط وبالأصول الشرعية، واخد بالك. لذلك من أخطر ما أصيبت به البلاد وأدى إلى التدمير الذي نجني الحنظل منه بعد حرب 73، لما سمحوا بتعدد الأحزاب وأحزاب المعارضة والجرايد المدعومة، وبدأ هم كل جريدة أن تبحث وتنقب عن الفساد وتظهره، له عمارة في الحتة الفلانية ولو في الحتة الفلانية وحسابه في سويسرا مش عارف إيه إلى غير ذلك. هذا يا أخوانا مخالف ولا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. لذلك عبد الله بن عكيم بعد أن قتل عثمان وبدأ يحث التراب على رأسه ويصيح ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان قتلت عثمان، فلما قيل له انت بعيد عن الفتن قال لهم لا، تكلمت فيه تكلمت فيه، أي نشرت بعض هذا الذي أراه أنه من المساوئ وليس من المساوئ، ده حق عثمان، ولكن هب أنه يوجد فعلا مساوئ، أي يجوز أن تنشر؟ أبدا لا يحل. لذلك من كلام العلامة ابن باز عليه رحمة الله قال وإذا ظهر من ولي الأمر منكرا ظاهرا وأظهره بلا حياء وبلا مواربة فيحذر من المنكر بإطلاق، يحذر من المنكر بإطلاق بس. يعني مثلا ولي الأمر أمر زوجه أن تظهر في المنتديات سافرة متهتكة متبذلة وتشارك في الحياة بالقول وبالفعل، وخرجت وفتنت القوم، نتكلم عن خروج المرأة وعن التبرج وأنه محرم. أما نقول كما قال أحدهم ووصف ولي الأمر بأنه ديوث، هذا مخالف، هذا مخالف. فانتبهوا إخواني، فمن عندها لما سمح السادات بتعدد الأحزاب وبحرية الصحافة اسمها حرية قلة الأدب وسوء الحياء والتصريح بالسب وبالشت تحت مسمى الحرية والنقد الصحيح، أي نقد هذا والنصوص الشرعية على خلاف ذلك، والله المستعان. يقول وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الإخوان المسلمون، بل هذا فتنة. نعم هذا ديدنهم ومسلكهم، والواقع خير شاهد، ومن أنكر هذا فليكذب الواقع إن استطاع. وإذا أراد القوم أن يتبرأوا من هذا الذي نسب إليهم فليكذبوا الواقع إن استطاعوا، وأن لهم ذلك. وقد حاول الإخوان المسلمون أن يفسدوا على السلفيين طريقهم، طبعا مصطلح السلفيين الذي ذكره الشيخ ليس مصطلح السلفيين بالوقت الحاضر، أخبرك، فأصبح في الأمور خلط وتلبيس فافطنوا لذلك، وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وأرائه وطريقته، لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدون. وقد ذكر محمد الغزالي الحقيقة بعد أن ابتعد عنهم وأخرج ما كان في قلبه، ولكن لما قال الشيخ هذا الكلام يا ليته تخلص مما وقع فيه لما انتسب إليه، بل تبرأ الشيخ من بعض سلوك القوم وبقي عنده من الطمات والانحرافات الكثير والكثير. فالرجل في أصلانه عقلاني بحت، أي معتزلي بحت. ما هو إيه معنى عقلاني؟ يقدم العقل على النقل، واخد بالك؟ وده مذهب المعتزلة، وهذا هو كلام الشيخ تشهد عليه كتبه وفي كل كتاب، يعني له مؤلفات كثيرة في السوق تباع وشراء. يستحيل أن تجد كتاب إلا وفيه هذه النزعة ظاهرة، لا تحتاج إلى بيان ولا إلى إشارة، بل هي أوضح من أن نشار إليه. وقد ذكر محمد، لأن بعض الناس ممكن يقول خلاص الرجل رجع، لا، ده هو رجع وتكلم لما فصلوه من مكتب الإرشاد، واخد بالك؟ قالوا له انت مفصول، قال بقى خلاص بدنا نتكلم بقى، واخد بالك؟ فتكلم، ولكن لو لم يفصل الله اعلم. يقول: واخرج ما كان في قلبي، فقال: انه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال، ده كلام الغزالي بقى: ان قيادة الاخوان الان، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي أيام كان مرشدا، حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة. والشيخ محمد الغزالي كان حاذق للغة العرب، وكان معسول، وكان لسنا، واخد بالك؟ وهنا مكمن الخطورة. لذلك لما تسمع خطبه، الخطب اللي كان بيخطبها في الأعياد، تنبهر فعلا. وده اللي احنا بنحذر منه، خد بالك لا تغتر بمعسول الكلام. يقول: ثم هي مسؤولية من قبل ومن بعد عن ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد، أي جماعة الإخوان، عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته شبرده نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. وقال محمد الغزالي أيضا: إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربا من مخالفة الله ورسوله، وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. فاكرين لما قلنا لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، منهج التلقي والاستدلال أهو. يقول: وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق اللي هو صاحب كتاب فقه السنة قريبا من شعبة المنيل ده في حي الجيزة، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين، وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. ليه؟ لأنهم خلفوا المرشد العام، يبقى أنتم على طول سلكتم طريقا ممهدا إلى النار وبئس القرار. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. شفت أسلوب الرجل عامل إزاي؟ كلام في منتهى الجزالة، ويا ليته كان في الحق، ولكن إلى الله المشتكى. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. لقد تولد من الجماعة كل الفرق التي ظهرت بعد، حتى السلفيين الحركيين، ومن لف لفهم الذين اتخذوا نهج الإخوان المسلمين سبيلا مطروقا، وكونوا الجماعات وصاروا إلى ما صاروا إليه من التحزب والضلال. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.